باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. موضوع النهارده موضوع يعني حيوي وبيمس حياه كل واحد مسيحي، سواء كان شاب او شابه او كبير او صغير. فالموضوع بتاعنا عن ايه دور الشابه في الكرازه. يعني كتير دلوقتي لما الواحد يطلع بره في اي مكتبه دينيه يلاقي اكبر قسمين موجودين في اي لايبراري، في اي بوك يعني بوك ستور، قسمين، قسم يسموه اللاهوت النسائي. عارفين كده وانت فاهم اللاهوت النسائي فيمينين ثيولوجي، والقسم الثاني يسموه بلاك ثيولوجي، الايه اللاهوت الخاص بالسود. دول تقريبا لما الواحد يدخل اي مكتبه في الخارج، اغلب المكتبات طبعا مش كلها، يلاقي كده قسم كامل ويقول لك ده الايه ده اللاهوت النسائي، والقسم الثاني اسمه اللاهوت الايه البلاك ثيولوجي. ليه؟ هم بيشغلهم جدا اللي في الخارج فكره الديسكريميشن، اللي هي بنسميها ايه يعني التحيز او الايه التفرقه العنصريه او التفرقه حسب الجنس او حسب اللون الى اخره. فده الموضوع اللي بيشغل الرجل الاوروبي او الامريكي او الاسترالي، اللي هي الكالتشر الايه الغربي. ليه البنت ما تبقاش زي الولد؟ ليه الاسود ما ياخدش حقوقه زي الابيض؟ لدرجه ان دلوقتي بيقولوا ليه الراجل ما ياخدش حقوقه زي الست؟ وهيجي وقت يقولوا ليه الابيض ما ياخدش حقوقه زي الاسود. انا مش بدور على ده ولا ده، لكن دايما بندخل في حوار ايه دور الست في الكنيسه. اللذيذ في المسيح انه ما بيميزش بين الراجل والست في الوقفه بتاعت اي انسان قدام ربنا، وما عندناش التمييز او التفرقه زي ما بيقول بولس الرسول، ليس ذكر وانثى وليس يهودي ولا يوناني ولا سكيثي ولا بربري، ولكن الكل واحد في المسيح. احيانا تيجي اي فتاه تقول لك طب ليه انا ما يبقاليش دور حي في الكنيسه؟ ليه انا ما يبقاليش دور حي في الكنيسه؟ الحقيقه لو بصينا لحياه المسيح نلاقي ان السيد المسيح يمكن اكثر مجموعه كانت حوالين المسيح هم النساء. وما ننساش ان في القيامه اول مجموعه كرزت بالقيامه هم المريمات. وما نقدرش ننكر ان الست العذراء كان مركزها في الكنيسه الاولى اعظم من جميع الرسل والتلاميذ، حتى ولو كانت ليست احدى التلاميذ ولا احدى الرسل، ولكن الدور اللي قامت بيه اعظم بكثير بما لا يقاس من دور اي واحد من التلاميذ او الرسل. لو بصينا في تاريخ الكنيسه نلاقي ان العمل بتاع الفتيات عمل رئيسي، والدليل على كده ان غالبا تكريس البنات كمتبتلين سبق تكريس الولاد. يعني ايام ما ان بنطونيوس حب يدخل حياه الرهبنه، وما كانش في حاجه اسمها رهبنه في الوقت ده، كان في مجموعات متنطوره كده في كهوف على نهر النيل او في الصحاري، اكتشفوا انه في 70 واحد ما يعرفوش اسمائهم ولكن لقيوها في مخطوطه، كانوا في البراري قبل القديس ان بنطونيوس. لكن لما اتكلم مع اخته فاخته بصراحه قالت له انت هتسيبني ليه؟ عايز تدور على خلاص نفسك؟ انا اروح بيت للعذارى. وده معناه ان كان في نظام للمكرسات او للعذارى في الاسكندريه يسبق وجود أي بيت للمكرسين أو حتى يسبق التنظيم الرهباني للرجال. لما نقرأ سيرة القديس يوحنا ذهبي الفم، لو قريتي سيرة القديسة أولمبياس تقدري تعرفي الدور الخطير اللي قامت بيه الشماسة أولمبياس في أيام ذهبي الفم. مين قرا الفصل بتاع أولمبياس في كتاب ذهبي الفم اللي كنت أنا عامله زمان؟ حد قرا؟ كم واحدة؟ لا قريته ترفع صباحها؟ ولا واحدة؟ مش معقول. يا ريت تقروا كتاب، يعني كنت بفكر أعمله بامفلت لوحده للشماسة أولمبياس. لما الواحد يقرا الرسائل بتاعت ذهبي الفم الأولمبياس يعني يقف يجيله صغر نفس، يقولك مش ممكن في إنسانة تعيش بهذه الصورة، يعني ليه حق ذهبي الفم يخليها الليدر لدرجة لما تنفى كمراسلاته معها أكتر وأهم من مراسلاته حتى مع الأسقفة، مما يدل على أن أولمبياس دي ما كانتش مجرد إنسانة مكرسة، لكن كان ليها دور حي في الكنيسة فوق ما يتخيله الإنسان. لما نقرأ في سيرة القديس إغريغوريوس النزيانسي، القديس إغريغوريوس يحكي لنا، أظن النزيانسي يحكي لنا عن مامته، يقول إيه عنها؟ يقول ان باباه كان انسان صعب جدا، كان صعب وكان ملهوش في الكنيسة. مراته اللي هي تبقى ماما غريغوريوس غيرت حياة زوجها لدرجة ان مش بس قبل الايمان المسيحي وعاش كانسان مسيحي، ولكن وصلت به الدرجة انهم يعيشوا كل واحد في أوضة أو يعيشوا بتوليين بعد ما خلفوا إغريغوريوس ده. وترسم جوزها أسقف واسمه برضو إغريغوريوس، كان زمان الواحد ياخد اسمه بابا. وكتب القديس إغريغوريوس في رثاء لمامته، قال إن مامتي علمت بابا كيف يعني فن الرعاية، يعني اللي كان بيدير الكنيسة الزوجة مش الأسقف، يعني ده يدل وبيحكي عن الحياة المقدسة العجيبة اللي كانت عايشة فيها هذه الأم. ما ظنش نلاقي العينات دي دلوقتي ولا قليل ولا مفيش، مش عارف، مش هنلاقي وسط الرجالة مش وسط الستات. وبنتها أيضا برضو كان من نصيبها انسان وحش جدا، واخدت نفس الدور وترسم جوزها كاهن وهي اللي غيرت حياته. اذا مش موضوع راجل او ست ولا شاب او شابة وراجل كبير او متزوج او غير متزوج، ولكن موضوع القلب. لما القلب يبقى ملتهب بالحب نحو ربنا بيغير اللي حواليه من غير ما حد يحس. احنا لما بنتكلم عن الكرازة دايما بنتخيل ان الواحد يقعد مع الناس يكلمهم عن ربنا. الكرازة اكبر بكتير من انها تكون كلام. الكرازة هي ان الواحد بيقدم المسيح اللي جواه للناس اللي حواليه. وتقدري تقدمي هذا المسيح بالبق، وممكن تقدميه بالابتسامة، وممكن تقدميه بمكالمة تليفون، وممكن تقدميه دلوقتي بالإيميل أو الموبايل. أنا بقف أحيانا في حيرة مع نفسي لما ببص، يمكن ما بلاقيهاش بره لكن بلاقيها في مصر. طول النهار لو قعدت مع شاب او شابة الرسائل على الموبايل لا تنقطع، لا مش كلهم، لكن يعني نسبة ليست بقليلة ما نلاحظهاش الحتة دي بره، لأن بره ما فيش الفراغ الناس تقعد تبعت رسائل والناس ترد عليها للساعة 3 و4 الفجر وأحيانا لغاية الصبح. بسأل نفسي السؤال ده، لو عملنا محصلة لأي واحدة بتكتب رسائل، يعني نحط معدل قد ايه في الشهر رسائل، بيسالك كم واحده يا مرمى؟ بس الاعياد ده برافو، والباقيين معدل قد ايه بيجيلك رسائل؟ لو حطينا الرسائل دي وعصرناها وطلعنا بالفوائد بتاعتها تطلع قد ايه؟ كم رساله تستاهل؟ wasting time، يعني واحده لو اصحابك حاسين ان الزمن بلا ثمن فايه اهو بيتسلوا. هل ممكن انسانه فيها روح ربنا يكون عندها نفس الغيره دي زي ما التانيين بيبعتوا فن وله اي كلام في الايميلز او بالموبايل؟ هل تقدري بنفس الروح وبنفس الغيرة تقدمي المسيح بتاعك لأصحابك عن طريق الإيميلز؟ يعني تخيلي كده القاعدين دول، لو كل واحدة تاخد 30 شابة وكل يوم تبعت لها آية من الإنجيل حلو أو قصة جميلة، أو مثلا سمعت وعظة فتكتب لها نقط جميلة كده، أو تأمل في آية وهي بتقراها. نعم؟ لا تأمل على الإيميل عشان الكمبيوتر. يعني لو على الإيميل تبقى إيه رأيك فيها؟ ها؟ مش سامع. طبعا بتجيب. أنتوا لا تتخيلوا الإيميلز دي كسبت قد إيه ناس غير مؤمنين وصلتهم للإيمان حتى في الخارج، يعني حتى الملحدين. بعض المسيحيين لما بدوا يدوا حب ويكتبوا بطريقة لطيفة وفيها ممزوجة بالحب حولوا ناس غير مؤمنين خلوهم مؤمنين وشهدوا للمسيح بالإيميلز اللي احنا احيانا بنشتكي بنصوت بنقول ولادنا بيضيعوا وقتهم في الإيميلز. في ناس الإيميلز ده أجمل عمل، أجمل كرازة ممكن الواحد يقدمها. وأعرف نفوس كتيرة قدمت توبة وكان سبب التوبة بتاعتهم هي الإيميلز اللي بتجيلهم. بس في فرق بين الإيميل العام، يعني أعرف كاهن بيبعت يعني معدل حوالي، هو قال لي صفاهم في الآخر حوالي فوق 40,000 كل أسبوع، 40,000 وجايب واحد مخصوص مديله مرتب بس يستقبل الردود بتاعت الإيميلز كلها أقوال آباء وآيات من الكتاب المقدس جميلة. وناس كتير كنت بزورهم حتى في الدول العربية، مسيحيين من أعباط يعني، قالوا لي ما تتخيلش أبونا ده الإيميلز اللي بيبعتها لنا بتعمل فينا إيه. وأذكر أكتر من مرة وأنا في أمريكا لما أزور بيوت يقول لي أبونا فلان ده معرفش جاب من فين الإيميل بتاعي بيبعت لي كل أسبوع. أقول له طب أنت شفت أبونا؟ يقول لي أبدا. تعرفه؟ يقول لي معرفوش، بس بديت أحب المسيح من الإيميلز اللي بيبعتها. فمرة أبونا ده كنت قاعد معاه فبيقول لي أنا وقتي ضيق ومش عارف أخدم غيره. قلت له ده انت اللي بتبعته بالايميلز لا تتخيل تأثيره، عشان انا بسافر بلاد كتير. قلت له لا تتخيل مدى تأثير الايميلز على حياة الناس. ايه رأيكم؟ ايه رأيك لو تكوني كده شوية صداقات وتاخدي الايميلز وتوصلي، ولما بتبقى بيرسونال كده من شخص لشخص هتبقى شكلها ايه؟ صعبة ولا سهلة؟ عزيز كده بقلبنا وكلنا ولاد اخواتنا. صدقوني ممكن احيانا مكالمة بسيطة ابتسامة لطيفة ممكن تكون سبب تغيير لحياة الانسان بالكامل. وممكن تكشيرة بسيطة تضيع إنسان بالكامل. يعني أنا دايما بذكر القصة دي، إن جاني واحد بعد من إعدادي لغاية ما خلص الجامعة ما دخلش الكنيسة، بسبب إنه كان في الهيكل أول مرة يدخله، وأبونا شخط فيه وقال له لما أنت مش عارف ألحان دخلت ليه؟ فقال لي مسكت التونية رميتها له في الأرض، وكانت آخر مرة أدخل الكنيسة. يعني كلمة نقد صغيرة ضيعت إنسان يمكن لعشر سنين. وممكن ابتسامة لطيفة تكسب إنسان لربنا. فعايز أقول الخدمة مش بالشكل، مش إن أنا أخد فصل مدارس أحد وأبقى مسؤولة عن الحاجة الفلانية في الكنيسة أو أعمل كذا. الخدمة قلب ملتهب بمحبة ربنا عايز يقدم ربنا للناس. دانيال النبي والثلاث فتية ما كانش ليهم الحرية انهم يتكلموا عن ربنا، دول ناس مسبيين ومسبيين في بابل، وكان في ايام الاعياد بتاعت الاله بتاعهم اللي هو بيل كانوا يعملوا موكب ضخم جدا، ويتعمدوا ياخد موكب هذا الاله يدخلوا به الاحياء اليهودية عشان يغزوهم ان الاله بتاعهم ضعيف وان الاله بيل هو الاقوى وانتصر عليهم. تخيلوا انسان زي دانيال، شاب صغير ومعاه ثلاثة شبان صحابه، وحيختاروا او معرضين انهم يقبلوا ان يكونوا عاملين في القصر الملكي، طبعا وهم المسبيين بس من اولاد الاشراف او حاجة زي كده. فايه موقفهم؟ حاسين البلد كلها وثنية، القصر كله عبادة وثنية، الامبراطور وثني، كل رجال الدولة وثنيين، وبعدين ما لهمش سلطان. ولكن دانيال وثلاث فتية كانوا جد. تقري في الاصحاح الاولاني من دانيال لما دانيال والتلت اخوة او تلت فتية راحوا تقابلوا مع رئيس الخصيان وقالوا له بص، احنا هنطلب منك طلب، احنا مش عايزين اطايب الملك ولا الخمر بتاعه، لان طبعا اطايب الملك جاية من لحوم مذبوحة للاوثان، والخمر مقدم تقدمات للهياكل الوثنية، فقالوا مش عايزين نتنجس بالعبادة الوثنية، واحنا ناكل قطاني يعني فول وعدس وكلام ده. فالرجل قال لهم دي فيها حياتي، ده انتوا كده يعني تطلب رقبتي مني بسبب الموضوع ده؟ قالوا جربنا 10 ايام. ورموا كل اطايب الملك وخمره وكل الامور المفرحة حسب المنطق البشري، وبعد 10 ايام بص ليهم ليهم اكثر جمالا واكثر قوة واكثر ذكاء من الشبان الاخرين، وخدموا الملك بكل امانة، وربنا اشتغل بيهم لدرجة كاد الملك ان يسجد قدام دانيال، واحد الملوك شال الخاتم بتاعه الملكي حطه في ايد دانيال، واحد الملوك بعت رسالة للشعب على مستوى كل الدول الخاضعة لبابل قال لهم ليس اله اخر غير اله هؤلاء الثلاث فتية. ايه ده؟ والملك يجي لغاية الجب الاسود ويبكي ويقول له دانيال دانيال هل استطاع الهك ان يخلصك؟ ايه ده؟ ما جاتش من فراغ، مش مجرد اهو ناس بيعبدوا ربنا فربنا اشتغل، لكن ناس جد الاكل ده لا يعني لا، يعني حصوم يعني حصوم، في وقت صلاة يعني حصلي حتى ولو انا تعبانة. لما كانوا جد ربنا اشتغل معهم بجد، وكسبوا وشهدوا لإلههم وهم في السبي. وبلا شك ان في كثير من البابليين قبلوا العبادة لله من خلال دانيال والثلاث فتية وامثالهم. احنا لما بنبقى جد في حياتنا مع ربنا، ربنا بيبقى جد معانا. صدقوني مرات كتير بحس في الاعترافات ان عائلات بتتغير بسبب فتاة او فتى واقف يصلي في العشية. مجرد وانت واقفة في صمت وفي خشوع واقفة قدام ربنا، منظرك بيغير ناس يوصلهم لربنا. واحيانا بمكالمة تليفون بسيطة تبص تلاقي الناس وصلوا لربنا. وممكن وانت داخلة الكنيسة لقيتي بنت صغيرة خدتيها في حضنك وطبطبتي عليها ولطفتيها وضحكتي معاها وقعدت تقولي لها آية جميلة ولا ترنيمة صغيرة، والبنت دي تكبر وفي يوم من الأيام تقع في أي خطية تقول ياه زمان لما كنت في ماري جرج سبورتنج وأنا داخلة الحوش وكنت بعيط في واحدة خدتني كده في حضنها، مش متذكرة اسمها لكن متذكرة قد إيه كانت لطيفة وطبطبت عليا وتكلمت معايا. الحياة مع ربنا حلوة. شوفوا رب المجد قال عبارة مهمة، وأيضا بولس الرسول قدم لنا تعبير آخر. يقول بولس الرسول إن الله ليس بظالم حتى ينسى إيه؟ تعب المحبة. والسيد المسيح أكد إن كأس ماء بارد لا يضيع أجره. نفسي تكرزي بالمسيح بكأس مية بارد، مش كأس مية بارد تجيبي زير ولا قلة وتسقعي مية وتوزعيها على الناس، ده مش هي دي كأس الماء البارد. لا، كأس الماء البارد تلاقي واحدة زهقانة متضايقة بابتسامة لطيفة وبكلمة حلوة وتقولي لها قصة جميلة، تروح البيت تضربي لها تليفون تلوقي لها انا حسيت وانتي في الكنيسة كده كنت مكشرة متضايقة، شافة تكوني احسن دلوقتي، انا بس عايزة اطمن عليك واطمن على اخبارك، ولو اي وقت تكوني متضايقة انا مستعدة اجي معاكي ونتمشى شوية نغير جو ونعمل اي حاجة. انت تحس ان في انسانة بتحس بألمها. المشكلة في حياة اغلب الناس العبارة اللي بنسمعها باستمرار من الطفل الصغير ومن الصبي ومن الشاب الكبير أو الشابة وحتى من الإنسان المتزوج وأحيانا من الشيوخ، يقول لك مفيش حد في الدنيا بيحبني. وأكيد مرت عليك فترة قلت نفس الكلمتين دول، مش لاقي حد في الدنيا إيه يحبني. ده شعور بينتاب كل الناس من وقت لوقت، بس في ناس يقعد معهم كتير وفي ناس يعدي بسرعة، وبالأخص في السن بتاعكم الإنسان يتهيأ له مفيش حد بيحبوه. إذا كنت عندك الإحساس ده ادي حب للآخرين ريحيهم، ولما تريحيهم أم ربنا يريح قلبك، ولما تحبيهم أم ربنا يعلن حبه ليك. من العبارات الجميلة اللي قالها أيوب عن نفسه ربما يكون فيها بر ذاتي زي ما البعض بيقول، لكن هي بلا شك عبارة حلوة. يقول كنت أبا لليتامى. خلي عندك أمومة، خلي عندك أمومة للبنت الصغيرة اللي في أي حتة، خلي عندك أمومة مع زميلتك، تحس إنك أنت مش مجرد بتضيعي وقت. وخدي تدريب انك ما تشتكيش لكن اسمعي تعب الناس، يعني خليكي دايما زي المسيح. عمر المسيح ما شيل حد حمل، لكن هو ايه؟ هو اللي يشيل احمال الناس. فخلي طبيعتنا طبيعة الانسان اللي شايل احمال الناس. فالكرازة مش وعظ، كرازة حب. أنبا أنطونيوس ما كانش كارز في المفهوم اللاهوتي، ولا عمره واقف على منبر في كنيسة وقال وعظة. صحيح كان بيجاوب على أسئلة الناس اللي بيجوا يزوروه، وكان يقعد مع الرهبان، وفي رسائل اسمها رسائل أنبا أنطونيوس، البعض بيقول إن هو اللي كتبها، والبعض بيقول إن أحد تلاميذه هو اللي كتبها، ما تفرقش. لكن لما دخل مدينة اسكندرية، كتير من اللي أنكروا لاهوت المسيح آمنوا بالمسيح وقالوا العبارة الجميلة دي: هوذا رجل الله قد دخل إلى المدينة. طب إيه دخل ده بالإيمان؟ هم شافوا في أنبا أنطونيوس أبوة، أبوة. لما حصل اضطهاد في اسكندرية جه وكان يمشي مع المعترفين ويدخل السجون ويكلمهم يطيب خاطرهم ويعزيهم ويقول لهم كلمتين حلوين، وكسب كثير من المعترفين وسندهم، وربنا حافظ عليه حتى من الاضطهاد عشان يبقى سند للكثيرين لمدة طويلة قوي. نفسي كل إنسان مسيحي يبقى حامل نوع من الأبوة أو الأمومة. مش بتبص البنت الصغيرة اللي سنها 4 سنين تجيب عروسة وتطبطب عليها وتعتبرها دي بنتها، أو تجيب عروسة وتجيب عروسة صغيرة ودي أب ودي بنت. إذن الأمومة موجودة في الطفل من يوم ما يتولد، أو الأبوة. فأنت عندك حب، حولي الحب ده إلى عمل، وخدي في قلبك أنك أنت ما تشيليش أي بني آدم، حتى مامتك، حتى باباكي، حتى أب أطرافك، ما تشيلهوش أحمالك. ارمي كل أحمالك عند قدمين المسيح وشيلي انت احمال الناس بفرح. ايه رايكم في التدريب ده؟ صعب ولا سهل؟ شايف كده يعني الكل قاعد يبص. ايه رايكم؟ يعني قبل اعتراف انا جاي اعترف بخطيتي، لكن انا سعيده بربنا، فرحانه بيه. نبطل الشكوى، ام نشهد للمسيح نبقى كارزين. شوفوا احلى لغه للغات اللي نتكلم بيها بروح الكرازة لغتين: لغة الابتسامة ولغة الشكر. إنسان المبتسمة أو الإنسان المبتسم دائما صياد ماهر للنفوس، والإنسانة الإيه؟ قلنا الابتسامة، والحاجة التانية قلنا إيه؟ والشكر. دايما شاكر ربنا. كنت بتذكر بتكلم مع ابونا اسحاق واحنا في السكه عن ابونا مينا اسكندر، عاش 15 سنه عيان، 15 سنه عمري ما شفته مكشر. صحيح. فمره بقول لواحد يعني من عيلته، بقول له عمري ما شفت ابونا مينا اسكندر مكشر، قال لي ما كانش يقدر يكشر ابدا لان مش طبيعته، يعني بقيت جزء من كيانه انه ما يقدرش يكشر. فدي لغه الايه؟ لغه الكرازه. نحن نكرز للاخرين بالشكر الدائم، دايما شاكرين. ايه ممكن يكون افضل من اللي دهنا ربنا؟ اخر حاجه احب اتكلم عنها ان الكرازه قلنا لا بالسن ولا بالمكان ولا بالمعرفة ولا بالوضع الكنسي. يعني ممكن بنت صغيرة تكون في دمشق اللي هي مملكة أرام أو سوريا حاليا، تقدر تشهد لإله وتقول لستها، تقول لها: سيدي دايما تعبان مش زهقان، أنا عندي العلاج بتاعه. ودي خدامة نسبية، تقول لها: دواء ايه ده؟ عنده برص. قالت لها: عندنا اله في اورشليم يقدر يشفي سيدي. قالت لها: انت بتكلمي بجد؟ قالت لها: اه. فاخذ الجواب من الملك، ملك ارام، وراح لملك اسرائيل. ملك إسرائيل أرى الجواب مزق ثيابه وقال ده عايز يحاربني بيلاقي أي حاجة عشان يدخل بيها. هو في حد يقدر يشفي البرص؟ البنت الصغيرة كان عندها إيمان أعظم من الملك، وهي مسبية، لا في كاهن ولا إنجيل ولا كتاب مقدس ولا مرشد ولا أب ولا أم، لكن شهدة حية لربنا. وأليشع بعت الملك قال له إيه اللي أنت عملته ده؟ أليس يوجد إله في إسرائيل يقدر يشفيلك هذا الإنسان؟ كنت قاعد استغرب على شخصية أيوب. أيوب إنسان أولا كل البيئة وثنية، رب أولاده تربية عجيبة، 7 ولاد و3 بنات، يعني لو وزع بالتوزيع العادل يبقى كل واحد ياخد 10 الميراث، يعني لو عنده ما قيمته 1,000,000 لما نقسم على 10 بقى ايه؟ كل واحد ياخد ايه؟ 100,000. فيقول لك شوف انا عندي 1,000,000، ابني هيبقى عنده 100,000. فكان مفروض يقعد ايه يفكر يزود الميراث عشان يقدر يدي ولاده اللي هياخده كل واحد ال10. كانش بيشغله رب في ولاده الشهادة الحية لربنا، فبدوا كل يوم يعمل او كل فترة يعملوا حفلة في بيت من البيوت ويتلموا كلهم في الايه في البيت ده، الولاد مع البنات، مش زي الحفلات بتاعتنا نشوف لنا هوتيل كده وصالة ودانس، لا لا لا، دول في البيت العيلة مع بعض فرحانين ومبسوطين. وأيوب فرحان بولاده، بس يقولك ايش ضمني ان ما مرش فكر على واحد من ولادي؟ ممكن تكون عينه زاغت حب حاجة، يكون واحد اتضايق من حد دخل له روح غضب، يكون حسد انسان عشان احسن مننا. اللي شاغل قلب ايوب مش ان ولاده يغلطوا، هو شايفهم ولاد حلوين وبيتقابلوا مع بعض وبيحتفلوا مع بعض وحياتهم الروحية جميلة، لكن قال لي ألا يكون في فكر جوه بيعدي ولو على خفيف في فكر أي واحد منهم، أو خطية بتعدي ولو إلى ثواني في القلب، فكان بيقدم ذبيحة عن كل واحد منهم. أب عجيب. أنت ما تيجي الأم كده تقول لها إيه رأيك في بناتك؟ تقول لك يا أبونا الحمد لله بنات زي الفل كويسين، أنا يعني شكر ربنا والولاد حلوين ودايما في الكنيسة بيروحوا اجتماع الشابات وكل حاجة كويسة. أيوب كل حاجة كويسة، لكن مش بيدور على اللي بره، بيدور على اللي جوه اللي ما يعرفوش، فبيشغل ذهنه ازاي هو يبقى يقف قدام ربنا يقول له ولادي دول وبناتي. نفسنا احبائي نبقى لينا رساله حيه. اهو داخلين على الصيف، وطبعا لما خلصوا الباقيين امتحاناتهم عايزين نقعد كده نفكر جديا ازاي نشهد للمسيح بتاعنا، وازاي نكسب الناس الايه البعاد عن ربنا، او حتى اللي مع ربنا نسند بعض. نفسي كده في الفتره دي حتى فتره امتحانات كل واحده ولو على خفيف تسأل على اللي بيمتحنوا، ولو بإيميل لطيف تقول الرب معك نتمنى لك نجاح حلو، حاجة خفيفة كده بسيطة عشان ما نشغلهمش عن المذاكرة. ربنا يفرح قلبكم، نتمنى لكم كده حياة مرضية مقدسة لإلهنا، كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.